الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الأمر الثالث في تقسيمات الواجب منها تقسيمه إلى المطلق والمشروط. يقع كلامنا في الأمر الثالث من الأمور التي أشار إليها صاحب الكفاية في المقصد الأول في الأوامر، وهذا الأمر عقده لأجل بيان تقسيمات الواجب الشرعي حسب الأدلة التي وردت في الفقه. أول تقسيم يشير إليه صاحب الكفاية تبعا لمن سبقه في هذه التقسيمات هو تقسيم الواجب إلى المشروط وإلى المطلق، والمراد طبعا من تقسيم الواجب إلى المشروط والمطلق ليس متعلق الوجوب وهو الواجب اصطلاحا، وإنما المراد منه هو الحكم. يعني في الحقيقة مفروض يعبر هكذا: تقسيم الوجوب إلى المشروط وإلى المطلق، مو تقسيم الواجب إلى المشروط والمطلق. نحن كتقسيم لمتعلق الوجوب إلى المطلق والمشروط اصطلاحا ما عندنا في الأصول، وإنما يعبر عنه كما سيأتي إن شاء الله بالواجب المعلق وغير المعلق. يعني مثلا الحج وجوبه الآن فعلي لتوفر الاستطاعة، ولكن اتيان المناسك معلق ومشروط بشهر ذي الحجة اصطلاحا يعبر عنه بالواجب المعلق، وهو في نفس الوقت يمكنك أن تطلق عليه عنوان واجب المشروط، لأنه أنت الآن مكلف بالحج حسب الاستطاعة، ولكن واجبك لا يمكن أن تتمثله إلا شنو؟ إلا زمان شهر ذي الحجة. أو مثلا أنه نقول واجب عليه مثلا أداء النذر أو أداء الدين، ولكن مثلا الآن مو قادر على الأداء، فإذا هذا مشروط بالقدرة. هذا نعبر عنه باصطلاح الأصولين بالواجب المعلق الذي سيأتي بحثه، وأول من طرحه هو صاحب الفصول، وأكون نقاش حوله أنه هل يستحيل أو لا يستحيل، كيف يكون الوجوب فعليا والواجب استقباليا. أما مقصود من واجب المطلق والمشروط هو ليس المعلق، وإنما المراد منه هو الوجوب الذي تارة ينقسم الحكم التكليفي إلى واجب وإلى وجوب مطلق، وتارة إلى وجوب مشروط. من هذا البيان صاحب الكفاية ينطلق ويقول كل تعريف ذكر للواجب المشروط والمطلق فهو تعريف لفظي وشرح لفظي، ليس بحد ولا برسم، لذلك لا نطيل الكلام في ذلك. ظاهر التقسيم أن الواجب، أي بعبارة أخرى الوجوب، ينقسم إلى المطلق والمشروط هو المعنى العرفي واللغوي، يعني بالإضافة إلى شيء مرة مطلق ومرة مقيد، لذلك الإطلاق والاشتراط ليس من المفاهيم الثابتة وإنما من المفاهيم الإضافية. قد يكون الوجوب بالنسبة إلى شيء مطلق وبالنسبة إلى شيء مقيد، وعلى هذا الأساس لا يمكن أن نفرض واجبا مطلق بجميع المعاني أو بجميع الإضافات. ليش؟ لأن على أقل تقدير الشرائط العامة مفروضة في كل تكليف، فكل وجوب من وجوب حج أو صلاة أو صوم أو زكاة وما شاكل ذلك على أقل تقدير مقيد ومشروط بالعقل بالبلوغ بالإرادة والاختيار، إذن ما عندنا أصلا واجب مطلق. لذلك تسمية الواجب أو تقسيمه إلى المطلق والمشروط ينطلق من خلال الإضافات المتعددة. مثلا نقول وجوب الصلاة ليس مشروطا بالاستطاعة فمطلق، أما وجوب الحج مشروط بالاستطاعة، لذلك الصلاة واجبة على الفقير والغني، ولكن الحج واجب على الغني فقط. ولهذا اشتهر على لسان العوام أن الله تعالى لا يحب أن يحج بيته الفقراء، يحب أن يحج بيته فقط الأغنياء، أي هو صحيح، لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. أما في الصلاة قال لا أقم الصلاة لدلوك الشمس، أو أقم الصلاة لذكري، أو إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، بلا فرق بين المستطيع وغير المستطيع. وبناء على ذلك كل وجوب انقيس إلى شيء له دخل فيه أو يحتمل دخله فيه، إما مطلق بالنسبة إليه وإما مشروط، ويرجع وجه الإطلاق والتقييد إلى ملاكات الأحكام الشرعية، لأن الشارع المقدس مر يرى غرضه وملاكه الملزم لإتيان الواجب مبني على شرطين كوجوب الحاج المبني على الاستطاعة، ما أراد أن يكلف عباده بهذا العمل الشاق، وأنهم من أقصى نقاط العالم يذهبون إلى بيته ويحجون، فاعتبر فيها الاستطاعة. ولكن في الصلاة لأنها عمل يتمكن منها الكل مكلف في بلده في زمانه في مكانه، لم يعتبر فيها الاستطاعة. وهكذا الصوم مثلا، في الصلاة الصحة البدنية مشروطة، في الصوم عفوا، والصوم مشروط بصحة المزاج، لذلك بمجرد عروض المرض يسقط، ولكن الصلاة ليست كذلك. إنسان يكون مريضا سقيما عليلا أي شيء يكون لابد أن يصلي، غاية ما هناك إن عجز عن بعض الأفعال يقوم ببدلها، ما قدر يصلي قياما يصلي جلوسا، ما قدر يصلي جلوسا يصلي إشارة، وهكذا. وبناء على ذلك لا يوجد عندنا واجب مطلق على إطلاقه، ولا واجب مشروط على إطلاقه، وإنما كل واجب بالنسبة إلى شيء خارج عنه قد يكون دخيلا فيه، إما لوحظ في لسان الشارع مطلق، وإما لوحظ مشروط. إذن كل الواجبات فيها واجب مطلق وفيها واجب مشروط. عند المقايسة يقال مثلا وجوب صلاة الظهر مشروط بالزوال، وفي قباله وجوب صلاة الصبح مشروط بطلوع الفجر، فإذن كلاهما من الواجبات المشروطة. إن سئل أن الصلوات اليومية هل مشروطة بزمان معين؟ نعم، خمستها مشروطة بزمان معين لأنها واجبات مؤقتة. أما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس مشروطا بالزمان، لذلك يجب عليك أن تؤدي هذا الواجب في أي زمان كان، ما يختص لا بالليل ولا عند الزوال ولا عند طلوع الفجر ولا في نصف الليل، وإنما كلما وجدت موضوعا له فيجب عليك أن ترشد الناس إلى المعروف وتنهاهم عن المنكر. بناء على هذا ينبغي أن ندخل في الأقوال التي طرحت في المقام، كأنما صاحب الكفاية يرى أن الأقوال التي طرحت في المقام حصيلتها يرجع إلى قولين أساسيين، ولو بحثنا عنهما يكفي الحديث عن باقي الأقوال. القول الأول قول أستاذه وهو شيخ الأنصاري على الله مقامه، الذي أنكر الواجب المشروط من أساسه، ويرى شيخ الأنصاري أن هذا التقسيم تقسيم مجازي مو حقيقي. والقول الثاني هو قول المشهور المحققين قبل الشيخ وبعد الشيخ إلى عصرنا، الذين يقولون أن الواجب ينقسم إلى قسمين، طبعا مع الالتفات إلى هذه النقطة، أن مقصودنا من الواجب الوجوب، مقصودنا من الواجب مو متعلق الواجب، مو متعلق الوجوب، لأن كلامنا مو في الصلاة المشروطة بالوضوء، وليس كلامنا في مناسك الحج المشروطة بشهر ذي الحجة، وليس كلامنا بالصوم الذي مشروط مثلا بالإمساك أو ترك المفطرات، لا، مقصودنا من الواجب المشروط الصوم المشروط بشهر رمضان، لأنه لولا شهر رمضان ما كان واجبا. الصلاة المشروطة بالزوال أو طلوع الفجر أو غروب الشمس، هذا مقصودنا من الواجب المشروط. لذلك مثلا نقول وجوب الصوم مشروط بشهر رمضان وبطلوع الفجر، ولكن ليس مشروطا بزوال الشمس، بخلاف صلاة الظهرين فإن وجوبها مشروط بزوال الشمس. وقس على ذلك باقي الأمثلة. لذلك دائما تكون تداخل بين الواجبات المشروطة والواجبات المطلقة حسب القيود التي تضاف إليها الإطلاق أو يضاف إليها الإطلاق والاشتراط. الشيخ رحمة الله عليه لماذا أنكر هذا التقسيم وقال أنه لا يوجد عنده إلا واجب مطلق؟ وجه تقسيم الشيخ هو مبناه في بحث الحروف. الشيخ يعتقد أن المعنى الموضوع له في بحث الحروف والوضع الحروف هو المعنى الخاص. لذلك يقول كل معنى حرفي مثل كلمة في، كلمة من، كلمة اللام والباء وما شاكل ذلك، الحروف هي معانيها معاني خاصة وجزئية. هاي نقطة الأولى. نقطة الثانية أن المعنى الجزئي لا يقبل التقييد لأنه جزئي لا سعة فيه ولا شمولية فيه حتى يقيد. هاي نقطة ثانية يلتزم بها الشيخ الأنصاري. النقطة الثالثة أنه هيئة الأمر أو هيئة صيغة افعل هي مفادها معنى حرفي تدل على النسبة الطلبية. وبما أن المعنى الحرفي معنى جزئي إذن مفاد هيئة الأمر جزئي لأنه معنى حرفي، والجزئي لا يقبل التقييد لأنه لا شمولية فيه. إذن كيف يرجع القيد كالاستطاعة إلى وجوب الحج والوجوب مفاد الهيئة لا مفاد المادة؟ لأن هيئة الأمر هي التي تدل على الوجوب، صيغة افعل. طب هذه الصيغة تدل على الوجوب، أي على الوجوب الحرفي أو الطلب النسبي أو الإرسال أو النسبة الإرسال حسب التعابير الموجودة في محلها. فإن مفاد الهيئة الوجوب بالمعنى الحرفي أي النسبة الإرسالية أو النسبة الطلبية، وهذا المفاد جزئي. إذن عندما يأتي في الخطاب الشرعي لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وإن كان ظاهر القواعد العرفية واللغوية أن الاستطاعة راجعة إلى الهيئة، ولكن يجب أن نرجع الاستطاعة إلى الواجب وإلى المادة أي إلى الحج مو إلى الحج، حج صيغة. زين، بناء على ذلك دائما القيد يرجع إلى الواجب مو إلى الوجوب، والوجوب يبقى مطلقا. أذكر مثالا عرفيا عد تضح أكثر كلام الشيخ رحمة الله عليه. يقول أنه المولى إذا قال المولى العرفي إن جاءك زيد فأكرمه، ظاهر الجملة بالفهم العرفي واللغوي أن وجوب الإكرام مشروط بمجيء زيد، فمجيء زيد قيد في الوجوب، لذلك نعبر عنه بالواجب المشروط. مفهوم هذه الجملة الشرطية ماذا؟ أنه إن لم يجئك هذا اليوم زيد فلا تكرمه. هذا واضح. الشيخ يقول هذا الظاهر كن نرفع اليد عنه. ليش نرفع اليد؟ لأن مفاد أكرمه صيغة الأمر معنى حرفي، لأنها الهيئة والهيئات معانيها معاني حرفية. هيئة أكرمه تدل على النسبة الطلبية وعلى الوجوب أو تدل على الوجوب النسبي أو الإرسال النسبي. هذا المعنى حرفي وجزئي، والمعنى الجزئي لا يقبل التقييد. إذن إن جاءك زيد وإن كان ظاهرا رجوعه إلى أكرم صيغة، ولكن في الواقع يرجع إلى الإكرام. الواجب وهو الإكرام مقيد بمجيء زيد، لا وجوب الإكرام. وجوب الإكرام مطلق. أما إذا أنه تريد أن تكرمه امتثال الإكرام مقيد، مثل ما قال المولى صل متطهرا، وجوب الصلاة مطلق سواء كنت متطهرا أم لا تجب عليك الصلاة، ولكن في مقام الامتثال لا يمكنك أن تأتي بالصلاة إلا عن طهارة. وبناء على هذا قال يستحيل، مو فقط لا يمكن، يستحيل أن يرجع القيد إلى الهيئة وإنما يرجع إلى المادة. إذن لغو هذا التقسيم على لسان الأصوليين أن الواجب ينقسم إلى المطلق والمشروط. جميع الواجبات فعلية يعني وجوبها أقصد، ومطلقة انما الواجب مقيد بالعقل امتثاله، بالبلوغ، بالاختيار، بزوال الشمس، بالطهارة من الحدث، بالاستطاعة وما شاكل ذلك. هذا حاصل كلام الشيخ في المقام الذي شرحه صاحب الكفاية نقلا عن أحد تلامذته الذي معروف بالمحدث النوري. وبناء على هذا الشيخ يرى استحالة إرجاع القيود إلى الماد إلى الهيئة، وهذا التقسيم تقسيم الواجب بين المطلق والمشروط تقسيم تسامحي أو مجازي صح التعبير. ثم يدخل صاحب الكفاية ويناقش الشيخ، لأنه بالبداية يناقشه مبنائيا، ذكرنا في بحث المعاني الحروف صاحب الكفاية يرى أن معاني الحروف الوضع فيها عام والموضوع لهم أيضا عام، وهي كأسماء الأجناس بالضبط، لا فرق بينها إلا من حيث مقام الاستعمال، أنها ومعاني الحروف وضعت لتستعمل في غيرها، والمعاني الإسمية وضعت لتستعمل في نفسها. هذا يأتي بعد مناقشة صاحب الكفاية نطبق هذا المقدار. الأمر الثالث في تقسيمات الواجب، منها طبعا عندنا عدة تقسيمات: المعلق والمنجز والمطلق والمشروط، وأيضا تقسيم الواجب إلى الواجبات الإرشادية المولوية، هذا يأتي بحثه مفصل، أن هذا الأمر الثالث يستوعب كثير من تقسيمات الواجب، منها تقسيمه إلى المطلق والمشروط، وقد ذكر لكل منهما تعريفات وحدود تختلف بحسب ما أخذ فيها من القيود. وربما أطيل الكلام بالنقض والإبرام، في النقض على الطارد يعني الجامعية، والعكس يعني المانعية، مع أنها كما لا يخفى تعريفات لفظية لشرح الاسم، وليست بالحد ولا بالرأس. في النقض على الطرد، عفوا، المقصود من هو الطرد يعني الاضطراد، يعني الكثرة والشمولية، والعكس يعني شنو؟ يعني المانعية. والظاهر أنه ليس لهم اصطلاح جديد في لفظ المطلق والمشروط، يعني هم يرجعون للمعنى اللغوي، بل يطلق كل منهما بما له من معناه العرفي، كما أن الظاهر أن وصفي الإطلاق والاشتراط وصفان إضافيان لا حقيقيان، وإلا لو كان حقيقيان لم يكد يوجد واجب مطلق. ضرورة اشتراط وجوب كل واجب ببعض الأمور لا أقل من الشرائط العامة كالبلوغ والعقل والاختيار. فالحري أن يقال هكذا، الأفضل أن نقول في تعريفها بهذا البيان: إن كل واجب إن لوحظ مع كل شيء يلاحظ معه، إن كان وجوب ذلك الواجب غير مشروط بذلك الشيء فهو مطلق بالإضافة إلى ذلك الشيء، مثل الصلاة بالنسبة إلى الاستطاعة مطلقة، الحج بالنسبة للاستطاعة مقيد، وإلا وإن كان مشروطا فمشروط كذلك يعني بالإضافة، وإن كان بالقياس إلى شيء آخر كان بالعكس، بل هاي كانت ثانية بعد إضافية، وإن كان بالقياس إلى شيء آخر بالعكس، بعد كان بعد ميري تكرار وإضافة. ثم الظاهر أن الواجب المشروط كما أشرنا إليه، إن نفس الوجوب فيه مشروط بالشرط. هذا شوفوا هذه الدقة التي احنا نركز عليها، مو أن الواجب مشروط، الوجوب مشروط، فالتعبير بالواجب تسامحي هنا. إن نفس الوجوب فيه أي في المشروط مشروط بالشرط، بحيث لا وجوب حقيقة دون الشرط، ولا طلب واقعا قبل حصول الشرط، كما هو ظاهر الخطاب التعليقي، كما مثل لله على الناس حج البيت، أو مثل هذا الخطاب العرفي: ضرورة أن ظاهر الخطاب إن جاءك زيد فأكرمه كون الشرط من قيود الهيئة، وأن طلب الإكرام وإيجابه معلق على المجيء، لا أن الواجب فيه يكون مقيدا بالمجيء، بحيث يكون الطلب والإيجاب في الخطاب فعليا ومطلقا، وإنما الواجب يكون خاصا ومقيدا. هذا قاعد يمهد لنظرية الشيخ الأنصاري. الشيخ الأنصاري يقول نعم هذا صحيح، صاحب الكفاية قاعد يشرح الواجب المشروط، ولكن في خلال شرحه يريد يقول أنه شيخ الأنصاري يقول أن الواجب المشروط عكس ذلك، يعني الوجوب مطلق والواجب مقيد، والحال أن المفروض أن نقول الوجوب مقيد والواجب مطلق، لأن الواجب أصلا ما له علاقة بالقيد، الوجوب مقيد بالقيد. فيكون الشرط من قيود المادة لا من قيود الهيئة. شون لا يكون من قيود الهيئة؟ كما نسب ذلك إلى شيخنا العلامة أعلى الله مقامه، مخصوص شيخ الأنصاري، مدعيا هذا استدلال الشيخ لامتناع كون الشرط من قيود الهيئة واقعا، ولزوم كونه من قيود المادة لبا. ليش؟ بناء على أنه شنو؟ بناء على أن الهيئة مفادها معنى حرفي، والشيخ يعتقد أن المعنى الحرفي جزئي وخاص، والجزئي لا يقبل التقييد، مع أن مع الاعتراف، يعني هذا الشيخ يقبله، بأن ظاهر ومقتضى قواعد اللغة العربية أن القيد من قيود الهيئة ظاهرا، ولكن يقول لا بد من إرجاعه إلى قيود المادة. خب، هذا حاصل رأي الشيخ، استدلاله ما هو؟ استدلاله هذا. أما امتناع كونه من قيود الهيئة، ليش يمتنع رجوع القيد إلى الهيئة؟ الشيخ شنو دليله؟ فلأنه لا إطلاق في الفرد الموجود من الطلب المتعلق بالفعل المنشأ بالهيئة. ليش لا إطلاق؟ لأن مفاد الهيئة هو الطلب الخاص والجزئي، لأنه معنى حرفي. حتى يصح القول بتقييد ذلك الطلب بشرط ونحو شرط، فكل ما يحتمل رجوعه إلى الطلب الذي يدل عليه الهيئة فهو عند التحقيق راجع إلى نفس المادة. هذا رأي الشيخ. وأما لزوم كونه من قيود المادة لبن، زين هذا يحتاج دليل. طبعا هذا بيان من بيان هو ميرزا أبو القاسم النوري رحمة الله عليه في مطارح الأنظار. مطارح الأنظار هو أحسن تقريرات الذي ذكر لمباحث الألفاظ للشيخ، وهو جدا واسع. ميرزا أبو القاسم النوري هو رحمة الله عليه تلامذة الشيخ وشارح كلام الشيخ هنا. هسه صاحب الكفاية يقول نسب إلى الشيخ. ليش يقول نسبة؟ أكو نقطة في مطارح الأنظار، أن النوري رحمة الله عليه أضاف في المباحث آراءه، فلا يعلم أن هذا رأيه أو رأي الشيخ، لذلك صاحب الكفاية شنو قال؟ قال نسبة إلى شيخنا العلامة. زين، هسا نجي إلى شنو؟ إلى لزوم كونه من قيود الهيئة لبن. من قيود الهيئة شرحنا أنه كل شيء له دخل بالنسبة إلى الملاك المأمور به أو ملاك الواجب، الشارع إما يلاحظه مطلق بالنسبة إليه وإما مقيد. يجي الميرزا أبو القاسم النوري رحمة الله عليه يشرح هذه النكتة بشكل فني شوي أوسع، يعني شرحناه. شنو شرحه؟ يقول أنه الفاعل أو الجاعل أو المنشئ كل شيء يريد أن ينشئه حتما يرى فيه غرضه. خب، غرضه مرة يترتب على هذا الفعل الذي يريد ينشئ الحكم عليه مطلقة. خب، إذن لا يأخذ في غرضه أي قيد وشرط. مرة لا يرى أن في غرضه الطهارة دخيل، زوال الشمس دخيل، مثلا استقبال القبلة دخيل، وهذه القيود، فيلاحظ هذه القيود. مرة وجودها دخيل، مرة عدمها دخيل، بعد هذا توسع في الشرائط والموانع، مرة عدم القهقه، عدم الأكل، عدم الشرب دخيل في الصلاة، مرة لا، الطهارة هو الاستقبال وزوال الشمس والطهارة من الخبث وصحة القراءة أو القدرة على القراءة وما شاكل ذلك. هذه الأمور كلها لابد أن يلاحظها. إذن عندما لاحظها ثم يأتي ويحكم عليها بحكم شرعي. زين، هذه الأمور دخيلة في الحكم أو دخيلة في الغرض المترتب على المتعلق؟ دخيلة في الغرض المترتب على المتعلق الواجب، يعني الصلاة على سبيل المثال، نمثل بالصلاة حتى يتضح كلامه كاملا. الصلاة الغرض منها النهي عن الفحشاء والمنكر. لاحظ الشارع في مقام الجعل الصلاة مع هذه القيود وجودا وعدما، مجموعة قيود وشروط، هذه القيود والشروط دخيلة في الغرض المترتب على الصلاة. زين، هذه القيود والشروط شنو علاقتها بالوجوب والحكم الشرعي؟ هاي دخيلة في الغرض والهدف الذي مترتب على الصلاة، لذلك هذه القيود والشروط كلها لبا ترجع إلى المادة وإلى الواجب مو إلى الوجوب. الوجوب مطلق، هذا حاصل كلامه تأييدا لكلام الشيخ. إذا امتنع رجوع القيد إلى الهيئة لبا يجب أن يرجع القيد إلى المادة. لماذا؟ لأن الغرض في المادة لا يترتب إلا مع القيد. توضيحه. وأما لزوم كون القيد من قيود المادة لبا، لزوم يعني مو احتمال يعني ضرورة، فلأن العاقل إذا توجه إلى شيء مثلا صلاة والتفت إليه، فإما أن يتعلق طلبه بذلك الشيء أو لا يتعلق به طلبه أصلا، لا كلام على الثاني، هذا واضح. إذا لم يتعلق به طلب خلص، مثلا مثل الصلاة أول الشهر على سبيل المثال، المولى ما تعلق نظره الوجوب بالصلاة أول الشهر، ذلك لم يجبها. طبعا احنا كلامنا مو في المستحبات على فرض المثال، كلامنا في الواجبات. وعلى الأول أي على أنه تعلق طلبه بذلك الشيء، فإما أن يكون ذلك الشيء أو ذاك الشيء موردا لطلبه وأمره مطلقا على اختلاف طوارئه أو على تقدير خاص، يعني الصلاة مورد التفاته في الوجوب مطلقا أو لا على طريقة خاصة، وذلك التقدير تارة يكون من الأمور الاختيارية مثل الطهارة من الحدث، وأخرى لا يكون كذلك مثل زوال الشمس، وما كان من الأمور الاختيارية قد يكون مأخوذا فيه على نحو يكون مورد للتكليف مثل شنو؟ مثل الطهارة من الحدث، وقد لا يكون كذلك من الأمور الاختيارية ولكن لم يتعلق به التكليف مثل الاستطاعة، لأن الاستطاعة مو واجبة التحصيل بخلاف الطهارة من الحدث واجبة التحصيل، على اختلاف الأغراض الداعية إلى طلبه والأمر بذلك الشيء، من غير فرق في ذلك بين القول بتبعية الأحكام للمصالح والمفاسد كما هو مذهب الحق والمعتزلة، والقول بعدم التبعية كما هو مذهب الأشاعرة. ماكو فرق. الكلام أن الجاعل مرة يرى هذا القيد دخيلا في غرضه ومرة لا يراه دخيلا. هسه الغرض إن عبر عنه بالمصالح والمفاسد الواقعية كما هو الصحيح، أو نقول لا الغرض ما ينتفع به المولى كما يقول الأشاعرة وينكرون المصالح والمفاسد الواقعية. هذا موافق لما أفاده بعض الأفاضل المقر لبحثه بأدنى تفاوت. زين، بعد هذا البيان شنو ثبت؟ أن كل قيد لوحظ في الخطابات الشرعية له دخل في الواجب وليس له علاقة بالوجوب، فالوجوب مطلق والذي يهمنا هو الواجب، لأن الغرض ما يترتب على الوجوب، الغرض يترتب على الواجب، ولذلك الغرض مرة لا يترتب على الواجب إلا مع قيوده، ومرة يترتب على الواجب من دون قيد. ولهذا ترى صلاة الظهر الغرض يترتب عليها مع الزوال، ولكن صلاة الصبح الغرض يترتب عليها مع طلوع الفجر. أما وجوب الظهر ووجوب الصبح مطلق، هذا من الدليل اللبي أنه لا بد من رجوع القيود إلى المادة ولا يخفى ما فيها. هذا بعد شروعا في المناقشة، والحمد لله رب العالمين.
يقول ان الوجوب مطلق، كل الوجوبات التي جاءت من الشرع مطلقه،
مطلقه.
اما القيود التي
كلها قيود الواجب، اي نعم،
في عالم الثبوت،
اي نعم،
ترجع الى الواجب.
الواجب اي صحيح صحيح. سعادة تطون إجازة فرد رواية، رواية تم نقرأ عن الإمام الرضا عليه السلام اليوم بعد على رواية ما حصلنا غدا عشاء، على الأقل نقرأ الروايات فضائلهم. هذا أفضل من كل الغدا مولانا. عندنا في روايات التي وردت في سيرة الإمام عليه السلام من جملة الروايات هذه الرواية عن ابن عباس يقول: ما رأيت الرضا عليه السلام سئل عن شيء قط إلا علمه، ولا رأيت أعلم منه بما كان في الزمان إلى وقته وعصره، وكان المأمون لعنة الله عليه يمنحه أو يمتحنه بالسؤال. أي خب بعد هذا مأمون واضح مقامه، هو هذا مقام الامتحان، يمتحنه بالسؤال عن كل شيء فيجيب فيه. وكان سائلا هنا مقدمة كان للبحث، وكان كلامه كله وجوابه وتمثله انتزاعات من القرآن، وكان يختمه في كل ثلاث، يعني كل ثلاثة أيام، ويقول: لو أردت أن أختمه في أقرب من ثلاثة لختمته، ولكني ما مررت بآية قط إلا فكرت فيها، وفي أي شيء أنزلت، وفي أي وقت أنزلت، فلذلك صرت أختم في كل ثلاثة أيام. هاي رواية عن سيرة الإمام عليه السلام. والرواية الثانية أيضا عن إبراهيم بن عباس يقول: ما رأيت أبا الحسن عليه السلام، أبا الحسن الرضا، جفى أحدا بكلامه قط. هذا أدب الإمام عليه السلام، جفى أحدا بكلامه قط، يعني قطع كلام الغير. وما رأيت قطع على أحد كلامه حتى يفرغ منه. هذا وما رأيت قطع على أحد كلامه حتى يفرغ منه، هذا صريح أنه الإمام تأدبا ما كان يقطع كلام أي أحد. جفى أحدا بكلامه قط، ظاهره يعني أنه ما كان يعني يشين بكلامه أحد. جفى أحدا بكلامه قط، يعني ما كان بكلامه يجرح أحدا، عبارة عن ذلك، يعني هل قد كان الإمام مؤدب. وما رد أحدا عن حاجة يقدر عليها، ولا مد رجليه بين يدي جليس له قط. هذا من شدة تواضع الإمام عليه السلام. هو أحيانا نشوف الخطيب صعد المنبر والناس مادين رجلهم، تسألهم يقول: احنا عندنا عادة انه اذا جلسنا في مكان نمد رجولنا. في بعض البلدان انا شفت هذه العادة موجودة، ولا يستحون لا من الخطيب ولا من المجلس الإمام الحسين عليه السلام. ولا اتكأ بين يدي جليس له قط. هذا من شدة تواضع الإمام، أنه إذا بين يديه شخص جليس وليس متكئا، الإمام كان احتراما له ما يتكئ. ولا رأيته شتم أحدا من مواليه ومماليكه قط. هذا قط يعني أبدا، يعني ولا موردا واحدا. ولا رأيته تفل قط، يعني من شدة أدب الإمام عليه السلام. ولا رأيته يقهقه في ضحكه قط، بل كان ضحكه التبسم. وكان إذا خلا ونصب مائدته أجلس معه على مائدته مماليكه حتى البواب والسائس. الذي كثير من الناس يعني ما يحب أصلا على مائدته يجلس الخادم أو المملوك عنده. وكان عليه السلام قليل النوم بالليل كثير السهر، أو كثير السهر، يحيي أكثر لياليه من أولها إلى الصبح. وكان كثير الصيام، فلا يفوته صيام ثلاثة أيام في كل شهر، ويقول: ذلك صوم الدهر، يعني ثوابه ثواب صوم الدهر. وكان عليه السلام أيضا كثير المعروف والصدقة في السر. هذا مهم جدا، الصدقة في السر تطفئ غضب الرحمن كما في الروايات. وأكثر ذلك يكون منه في الليالي المظلمة. يعني الإمام عليه السلام كان يودي صدقة مثل جده أمير المؤمنين عليه السلام، الإمام السجاد سلام الله عليه، كذلك الإمام الحسين، ولكن ليلين حتى يكون سرا. فمن زعم، ابن عباس يقول، إبراهيم يقول: فمن زعم أنه رأى مثله في فضله فلا تصدقوا. صحيح. نسأل الله تعالى أن نكون على سيرتهم وعلى طريقهم، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد. أحسن الله إليكم.